النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد عودته لمدينة بيوم واحد أو قيل 3 أيام أن كل المسلمين الذين شاركوا في المعركة الآن يتوجهوا لمهاجمة الجيش الذي هزمهم قبل قليل. وتحرك المسلمون الآن يتابعون جيش قريش المنتصر. الآن معركة جديدة هي معركة أو غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد ليست معركة جديدة، هي من توابع أحد. معركة ما انتهت 3 أيام أو قيل يوم واحد فقط. وفعلا استطاع هذا الجيش المسلم الصغير أن يتابع جيش قريش الكبير المنتصر. جيش قريش في الطريق بدأ يفكر، قال والله ما فعلنا شيئا، لا قضينا على الإسلام ولا قتلنا محمدا وكبار أصحابه ولا احتلينا المدينة ولا أخذنا غنائم، ما هو نصر هذا؟ فدعونا نرجع إلى المدينة لنهاجمها من جديد وهم مهزومين، نسيطر عليها وننهي الإسلام. فالآن هذا الجيش الكافر ينوي العودة والجيش المسلم في طريقه إليهم. وصلت الأخبار للجيشين أن كلاهما قادم للآخر، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيم في منطقة حمراء الأسد، يختار هو أرض المعركة. انظروا الآن العبقرية العسكرية، لو استمر يهاجم ويتابع سيقاتل الكفار في أرض هم اختاروها وسيكون جيشه مرهق. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى مدام قريش قررت ترجع أن ينتظرهم، اختار هو أرض المعركة في منطقة حمراء الأسد قربه المياه، يترك أصحابه يرتاحون خاصة بعد عناء السفر وعناء المعركة، ويأتي الجيش الكافر وقد أرهق بسبب السفر. عبقرية تواجه عبقرية. لكن أبو سفيان وقادة الجيش الذين معه فكروا فقالوا نحن الآن انتصرنا، نخشى الآن من مواجهة جديدة نكذب فما نكون حققنا شيئا، دعونا نرجع ونكتفي بهذا النصر الذي حققناه يكفينا، هذا يتحدث العرب. وأرسلوا من يخوف المسلمين، قد جمعنا لكم انتم اهربوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان رد المؤمنين زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وخيم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر جيش قريش ليرجع، لكن جيش قريش هو الذي هرب من المعركة. من الذي انتصر في هذه المعركة حقيقة؟ لا غالب ولا مغلوب، لم يقضي أحد الجيشين على الآخر، لم يسيطر أحد الجيشين على أرض الآخر، لم يغنم أحد الجيشين من الآخر، وظل الإسلام وظلت قريش في كفرها وعن جهيتها. لم يهزم خالد، لكن لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وكان أبو سفيان قد تواعد مع المسلمين في نهاية معركة أحد أن هناك لقاء سيتجدد بينهما في بدر من العام القادم، وبالتالي بدأت الاستعدادات لدى الطرفين لذلك. وفعلا لما جاء بدر من العام التالي النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وخرج ب1500 من المسلمين المقاتلين نحو بدر في ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة. وفعلا كان الكفار أيضا يستعدون، لكنهم كانوا غير راغبين في المعركة خشية أن تنقلب انتصاراتهم إلى هزيمة، بالإضافة أن كان هناك فترة جفاف وحر. فأرسل أبو سفيان عميلا إلى المدينة يخوف المسلمين بكثرة أعداد الكفار الذين سيأتون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر. وفعلا وصل إلى منطقة بدر لكنه لم يجد أثرا لقريش. في هذه الفترة كانت الأخبار وصلت إلى قريش أن المسلمين قد انطلقوا من المدينة، فتحرك أبو سفيان بجيش من 2100 مقاتل كلهم على الخيول. وكان من بين هؤلاء أبطال شجعان مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. في الطريق أبو سفيان يبحث عن أي سبب يخوف المسلمين، يحاول أن يجعل المسلمين يفرون، لكنهم صامدون. فهنا أعلن أن هذه السنة سنة قاسية وليس فيها ماء والأرض صابها الجد، فالأفضل أن نعود. ويبدو أن الكل ما كان متحمس للمعركة خشية أن تنقلب الانتصارات إلى هزائم. وفعلا رغم احتجاج صفوان وعكرمة بشدة لأنهم كانوا يريدون الثأر من المسلمين بسبب مقتل آبائهم، لكن رغم كل هذه الاحتجاجات عاد أبو سفيان بالجيش، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه المسلمون في بدر 8 أيام. ووصلتهم الأخبار بعودة أبي سفيان في الطريق، فشدوا رحالهم وعادوا، وكانت هزيمة للكفار معنوية رغم أنهم لم يحدث قتال، لكن هم الذين انسحبوا من المعركة. تطورت الأحداث إلى أن جاءت فرصة كبيرة للكفار للهجوم على المدينة بعد أحداث خطيرة جرت في المدينة، مواجهات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل اليهودية التي في المدينة. قبيلتين من هذه القبائل أجليت عن المدينة، بنو قينقاع بنو النضير، تجمعوا في خيبر، وبقيت قبيلة واحدة هي بنو قريضة. القبائل التي جمعت في خيبر أرادت أن تحرك هؤلاء اليهود المجرمون بمؤامراتهم وخبثهم ودسائسهم، يخشون المواجهة المباشرة مع المسلمين، فبدأوا يجمعون الأحزاب، وفعلا حركوا قريشا وحركوا غطفان وجمعوا جيشا بقيادة قريش بقيادة أبي سفيان، وتحرك الجيش الضخم الكبير الذي فيه ليس فقط قريش وإنما هوازن وغطفان وغيرها من القبائل، سليم غيرهم، تجمعوا كلهم وتوجهوا في العام الخامس من الهجرة، توجهوا نحو المدينة لأجل القضاء على الإسلام والمسلمين. وكان من بين قادة هذه المعركة من قبل المشركين كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. القصة طويلة ليس هذا شأننا، معروفة قصة الخندق، أن الكفار وصلوا إلى المدينة وإذ بحفرة ضخمة تسمى الخندق بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، هكذا كانت حيلة يعملها أهل الفرس، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ الكفار بهذا وحاولوا أن يخترقوا الخندق، حاولوا ما استطاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صامد هو ومن معه رغم من سحاب المنافقين الذين كانوا في المدينة. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 رجل، وزاد الأمر خطورة أن بنو قريظة هذه القبيلة اليهودية التي ما زال في المدينة ومن مهمتها في حلفها مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية المدينة من جنوب الشرق، الأحزاب جاءوا من الشمال، خانوا العهد في أثناء المعركة وأعلنوا عداءهم للإسلام والمسلمين، فصار المسلمون بين فكي كماشة كما يقولون، الأحزاب من الشمال واليهود من الجنوب الشرقي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نعيم بن مسعود الذي أسلم أثناء هذه الأحداث بمهمة قام بها على أكمل وجه، وجعل هناك شرخ بين التحالف اليهودي الكفري، جعلهم كل واحد يشك في الآخر، فخرجت بنو قريظة من هذا التحالف. في هذه الفترة كان الكفار يحاولون أن يعبروا الخندق ويخترقوا الحصار، ما استطاعوا، رغم محاولات كبار الكفار من أمثال عمرو بن ود ونوفل بن معاوية وغيرهم، حاولوا اختراق الخندق لكنهم ما استطاعوا. ثم عبر هؤلاء الأبطال، لم يستطع عكرمة وخالد وأمثالهم أن يعبروا، لكن عمرو بن عبد ود استطاع أن يعبر الخندق، وبدأ ينادي نداءه العظيم، أنا عمرو بن ود، فخرج له علي رضي الله عنه فقتله. ثم خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان مع عمرو بن ود في اجتياز الخندق، فقتله الزبير. هنا خالد يرى أهله يسقطون، وفي رواية أن خالد نفسه حاول أن يعبر الخندق هو وعكرمة، واستطاع المسلمون أن يعبروا، وفي إحدى الروايات أنهم فعلا عبروا لكن بهجوم من المسلمين اضطروا أن يرجعوا من الخندق. معركة الخندق الحقيقة ما كانت معركة، كانت حصار، لما حدث فيها مواجهة إلا هذه المناوشات الصغيرة والقتال المحدود الذي حدث بين الذين استطاعوا أن يعبروا الخندق، وظل الحصار فترة طويلة حتى يأس الكفار، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وأيضا جاءتهم الريح الشديدة والبرد الشديد فانسحبوا. لم ينتصر خالد في هذه المعركة لكنه أيضا لم يهزم. شوفوا خالد، احنا ذكرنا أنه اشترك في عشرات المعارك، أقل شيء كما قلنا 42 معركة إلى 99 معركة، في بعض المعارك لم ينتصر لكنه لم يهزم، هو لم يهزم قط، لم ينتصر دائما أيضا، يعني في عدة معارك محدودة كان تعادل مثل الخندق، لا غالب ولا مغلوب. الخندق اشترك فيها خالد، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد أمام عبقرية خالد وعبقرية من معه من القادة العسكريين الكبار، وانتهت غزوة الخندق أو حصار الخندق وهدأت الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة في ذي القعدة، بعد سنة تقريبا من الخندق أو حوالي ذلك، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العمرة، وكان معه 1400 مسلم كانوا يريدون العمرة ومعهم السلاح الخفيف احتياطا. المشركون خشوا أن يكون المسلمون قادمين لقتالهم أو لدخول مكة بدون إذنهم، هنا كانت قصة طويلة حدثتكم عنها في السيرة النبوية، خلاصتها أن الكفار قرروا عدم السماح للمسلمين بدخول مكة، وخرجوا ليمنعوهم من دخول منطقة الحرم، لأنهم لو دخلوا منطقة الحرم يصعب إخراجهم بدون قتال، والقتال داخل الحرم ممنوع. فأخرجوا مفرزة من المقاتلين على رأسهم خالد بن الوليد ينتظرون المسلمين في الطريق ليمنعوهم من الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لما عرف نية الكفار وهو يريد العمرة، لكن يبدو إصرار الكفار على المواجهة وبتقديمهم لهذه المفرزة المقاتلة 300 رجل مقاتل على الخيول بقيادة بطل عظيم هو خالد بن الوليد لمنع المسلمين من دخول مكة، ووقفوا أكثر من 15 ميل خارج مكة لمنع المسلمين من دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبقريته أيضا تتجلى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مفرزة من 20 خيالا وأمرهم لا يقاتلوا، بس يروحوا يستكشفوا الأوضاع ويشغلوا خالد ومفرزته. فخالد لما رأى هذه المفرزة توقع أنها مقدمة الجيش الذي قادم، والآن خبر عندهم أن محمدا قادم بجيش ليعتمر يعني بدون إذن من قريش، وبالنسبة لهم هذه إهانة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد مشغول بهذه المفرزة، وكان حريص صلى الله عليه وسلم على عدم سفك الدماء، لأن قصده كان أداء العمرة وليس القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوامر لهذه المفرزة أن تشغل خالد، فظلت تتحرك أمامه. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة وأخذ طريق وعر شاق، لكنه استطاع أن يتجاوز الكفار ويكون خلف خالد بدون ما يشعر خالد ومن معه بسبب انشغالهم بهذه المفرزة. فتغلبت العبقرية النبوية على عبقرية خالد، وفوجئ خالد بالغبار من ورائه، انتبه ان فيه الغبار وراء، حاول يصل اليهم، واذ هم على حدود الحرم قبل ان يدخلوا الحرم بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها، حبسها حابس الفيل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة المعسكر عند حدود الحرم، وكانوا يأخذوا الماء من الحرم ويعسكروا خارج الحرم. واقترب خالد ولم يرد ان يبدأ القتال، لان القتال سيحدث داخل الحرم وسيكون بالنسبة لقريش، قريش تعظم الحرم وتعظم الكعبة، وسمعتها بين العرب وبين الناس متعلقة بقضية الكعبة. فهنا وقف خالد ينتظر الأوامر من أبي سفيان، وجاءت الأوامر بعدم الاشتباك، وحصلت بعض المناوشات الخفيفة لكن بدون خسائر، وبدأت المفاوضات بالمبعوثين المتتالين، وتم في النهاية الاتفاق على معاهدة هي معاهدة الحديبية، المنطقة التي وقعت فيها هذه المعاهدة. وقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن المسلمين، ووقع عليها سهيل بن عمرو عن القرشيين، بالإضافة إلى مجموعة شهود. هذه المعركة إن شئت الخفيفة، أو هذا الصلح وهو اسم أصح للحديبية، كانت فتحا للمسلمين، حيث أدت إلى هدنة مدتها 10 سنين بين الطرفين، وبشرط أن يعود المسلمون هذا العام من غير عمرة ويعودوا في العام القادم فتفتح لهم قريش مكة ويعتمروا. لكن كان من ضمن شروطها عدم التزام قريش بإعادة أي مسلم يأتي إليها مرتدا عن الإسلام. أما أي مسلم يأتي إلى مكة فيجب على المسلمين أن يعيدوه إلى قريش. ثم أيضا كان من ضمن بنودها المهمة فتح باب التحالفات، أي قبيلة تريد أن تتحالف مع قريش فقريش تحميها، وأي قبيلة تريد أن تتحالف مع المسلمين فالمسلمون يحمونها. طبعا هذه الشروط كانت جيدة بشكل عام، إلا شرط أن لما يأتي مسلم يعاد إلى الكفار احتج عليه بعض المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. لكن على المدى البعيد كانت لها مزايا عظيمة جدا للإسلام والمسلمين، وكانت فتحا للمسلمين ونشرت الدعوة، وصار يعني سمعة الإسلام بين الناس كبيرة جدا، وصار هدوء. وانضمت نتيجة البند الخامس من المعاهدة قبيلتان إلى الطرفين، خزاعة دخلت في حلف المسلمين، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش. وبين خزاعة وبني بكر عداء مستمر، هذا الذي أدى فيما بعد إلى فتح مكة. لكن مرة أخرى، أنا ليس هدفي السيرة عن قصة خالد وليد هي التي تعنيني، فمكث المسلمون في الحديبية حوالي أسبوعين، أخذت هذه القضية حوالي أسبوعين ثم عادوا إلى المدينة. كان الاتفاق أن في السنة التالية يعود المسلمون بعد سنة بالضبط لأداء العمرة، وفعلا في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة سنة 629 ميلادية ذهب المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، وأخلى القرشيون مكة وبقوا خارج مكة 3 أيام، حسب الاتفاق أن تخلى مكة لهم 3 أيام، وما عاد الكفار إلى منازلهم، وجلس المسلمون في مكة يصلون ويتعبدون بينما الكفار على الجبال ينظرون إليهم، وخالد من بين هؤلاء الذين يراقبون هذا الدين الجديد ويراقب كيف انقلبت الأمور لصالح الإسلام وكيف استطاعوا الآن أن يدخلوا مكة. لكن كان تفكير العسكري هو المسيطر عليه أكثر من تفكير السياسي كما يقولون، وكان ينتظر المعركة الفاصلة بينه وبين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من العمرة خرج إلى خارج مكة، في هذه الأثناء أسلمت ميمونة خالة خالد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده يعني 50 سنة، وكانت قد أوصت عندما توفيت رضي الله عنها وأرضاها أن تدفن في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل عرس خفيف خارج مكة. في تفكير خالد أنها مسألة علاقات شخصية كذا، لكن بدأ خالد يعيد النظر في كل هذه المسألة، وخاصة الآن أن كبار قريش الذين كانوا يديرون دفة العداء للإسلام والمسلمين كلهم اختفوا، أبو جهل، أمية بن خلف، أبي بن خلف، العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، هؤلاء الكبار كلهم ذهبوا، هو الآن صار من بين الكبار، ليس أبرز منه إلا أبو سفيان. فبدأ يعيد النظر في يعني موقفه، من الصح من الغلط. في هذه الأثناء حدث حادث صغير، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خالد، ذكره لأخيه الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. هذا الحادث الصغير وحادث صغير آخر في مكة قلب الموازين بالنسبة لخالد بن الوليد وأدى إلى إسلام خالد.